وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب دراسات في البدعة والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية الواردة في ذم البدعة والمبتدعين. وبعد أن ذكر الشيخ النصوص من الكتاب انتقل إلى النصوص من السنة، ثم ثلث بالنصوص من كلام سلفنا الصالح. انتقل بعد ذلك إلى أمر هام يلزم طالب العلم، وهي الأدلة العقلية على ذم البدع. طيب، ألا يكفي الأدلة الشرعية؟ الجواب تكفي، ودليل واحد يكفي، ولكن كلما تضافرت الأدلة لدى طالب العلم كان أقوى لإثبات حجته ولإظهار السنة، وخاصة الأدلة العقلية، وإلا لا نلزمك بها إلزاما. ففي الأدلة الشرعية غنية عن كل دليل، ولكن من باب التنزل مع المخاطب، وربنا تبارك وتعالى استدل بكثير من الأدلة العقلية في كتابه، فقال في أكثر من موضع: أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ قل سيروا في الأرض. وهذه كلها أدلة على استخدام العقل لإثبات الحقائق الشرعية. يقول: وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور. يبقى أصبح الأدلة العقلية لها محاور تدور حولها. المحور الأول: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، ودي من أخطر الأدلة الشرعية. المبتدع مستدرك على الشرع، يعني ايه؟ يعني لسان حال المبتدع يقول: الأحكام الشرعية والشريعة ناقصة، فأنا أستدرك عليها. ولو فعل المبتدع بهذا المعتقد وصرح به لكفر، واخد بالك؟ ولك احنا لما بنلزمه بان بدعتك واستدراجك يدل على بلسان حالك على ان الشريعه ناقصه، يقول لك: لا لا لا، ما اقصد الكلام ده خالص، ولا طرأ في دماغي. ومن اجل عدم اقراره باللازم انتفى عنه الكفر، والا لو الزمناه فالتزم لكفر، لان معنى الاستدراك ان الشريعه ناقصه، وجاء هذا المبتدع الابله ليستدرك على الشرع ما تركه، أو ليكمل من الشريعة ما نقص منها، وهذا عياذا بالله مخرج عن الملة. طيب، يبقى أول محور يا أخوانا: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليه، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. الدليل ده العقل مستوعب معايا يا اخوانا كده؟ تاني، لأن الكلام مع المبتدعة بالأدلة. طيب، عندك بحبوحة من الوقت وإيه؟ وشفقة منك علي، نقش بالأدلة العقلية، فإن أبى اعلم أنه صاحب هوى، لأن من لم ينصع بالأدلة العقلية وقبلها الأدلة الشرعية هو ده صاحب الهوى، الذي قال عنه ربنا عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. واضحة؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انتبهوا يا اخواني. يقول: لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله، أن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. والشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك يرد هنا إشكال نزيله هذه الآية من سورة المائدة، ليست هي آخر ما نزل من القرآن، بل الصواب أن آخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب، إذا كانت الآية اليوم أكملت لكم دينكم ونزل بعدها، يبقى معنى ذلك أن الآية ليست على ظاهرها؟ لا، الآية على ظاهرها، ولكن المعني بقول العلماء أنها آخر ما نزل من القرآن، أي لم ينزل بعدها تشريع ولا معتقد، خلاص كملت بأحكامها وبمعتقداتها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهاره، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم. كيف الخطاب لمين؟ ها؟ طيب، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. اكتب جنبها كده: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق. هل النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق؟ خلاص، تاني: أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق. يبقى ما فيش بعد كلامه كلام أبدا، فكيف يبتدع في دين الله؟ قال ابن المجاشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الأثر ده يا أخوانا من أمتع الآثار في ذم البدع من ناحية العقل: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. طيب، الأمر الثاني من محاور أدلة العقل على ذم البدع بعد أن المبتدع مستدرك على الشرع الأغر: المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة. معاند للشرع مشاق للشريعة، ليه؟ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخبر فيه أن الخير فيه وأن الشر في تعديه، إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. خليك معايا كده. ويقول إيه؟ الشارع عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها والشر في غيره. تعال معايا كده في الوضوء، حاجة بسيطة خالص اهي. الوضوء معروف، السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا أمر الشارع أن نغسل الذراعين إلى المرفقين ولم يكتفي بالكفين، وأمر بمسح الرأس ونهى عن مسح القفا، وإلا لم يأمر الشرع قط في الوضوء بمسح تحت الإبطين، مع أنه يستدعي ذلك صح، ومع ذلك ما أمر الشرع بذلك، نهانا عن هذا وحدد لنا طرقا معينة لا نتعداها، مش كده وبس، والخير فيها والشر في غيرها وفي خلافها. يبقى الرجل بقى المبتدع ده معاند أم ليس معاند؟ معاند والله. الإمام مالك قال لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أوله. كيف صلح أول الأمة؟ بالتربية وبتعليم الناس العقيدة الصحيحة وبنشر الخير وبالدعوة. أبا المبتدع إلا أن يقول البرلمان، معاند ومشق للشريعة بكل سبيل. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما خلقنا لعبادته وأمرنا بها حدد لنا طرق معينة لا نتخطاها، ومش كده وبس، وليس للعقل مجال فيها. وطبعا لا يخفى عليكم وأخذنا هذا في كتاب الطهارة، لو كان الدين بالرأي لكان مسح إيه؟ أسفل الخف أولى من أعلى. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، كلام علي بن أبي طالب عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح. يبقى الرجل المبتدع ده مع أنه مستدرك على الشرع لا ده معاند. يبقى الشرع قال لك مسح اليد في التيمم، التيمم على الراجح من أقوال أهل العلم ضربة واحدة بس، ويمسح بها وجههم وكفيه وانتهى الأمر على ذلك. قال لا، وهدول طيب ما التيمم بدلا من الوضوء، ما نتيمم ونمسح بقى كل أعضاء الوضوء، يعني إيه المية كأن بدل منها التراب، يبقى ما يفعل بالماء يفعل بالتراب. طب لو واحد جنابه يتمرغ، حدث هذا من عمار بن ياسر يقول أجنبت ولم أجد ماء فتمعكت كما تتمعك الدابة، تمرغ في التراب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. تبدأ جنابة وليكن حتى 60 جنابة، هي دي الطهارة بتاعتها. يبقى الشرع حدد كده. يأتي المبتدع ويقولك لا ده ممكن نعمل كيت ونضرب 4 ضربات ونمسح بالتراب على الرأس وبالرجلين والكلام، هذا بدعة ومعاند لشرع الله عز وجل. لذلك الأدلة العقلية يا أخوانا من الأدلة القوية على زجر المبتدع. طيب يقول فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا، ثم يعني هناك أخر، ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا معينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لا يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. يبقى المحور الأولاني المبتدع مستدرك على الشرع، المحور الثاني المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، المحور الثالث المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. ليه؟ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجرى على سننه، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. فعلا لو الأمور أصبحت بالهوى والعقل لماذا أرسل ربنا عز وجل الأنبياء والمرسلين؟ أنا خلاص أعبد ربنا بدماغي وأنت تعبده بدماغك. أنا هعبده أمتنع عن المحرمات، واحد تاني هيفعل المحرمات، وده بيعبد وده بيعبد. مش ينهيتها كده؟ لأن احنا إيه؟ تركنا الشرع وذهبنا إلى الإيه؟ إلى العقل والهوى. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. المحور الرابع، المبتدع متبع للهوى. اكتب عندك في الهامش، والهوى عند الإطلاق، والهوى عند الإطلاق يحمل على الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق، عند الإطلاق يحمل على الميل خلاف الحق. أما التفصيل فالهوى منه المحمود ومنه المذموم. طيب، يقول: لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. بالمناسبة يا أخوان، فاكرين لما قررنا بالأدلة الشرعية إن الآدمي والجني بتركيبته وبجبلته التي خلق عليها ما ينفعش اللي يكون عبد؟ فاكرينها دي؟ اوعى تنساها. تركيبتنا وانت كده ما ينفعش اللي نكون عبد، يستحيل أن تكون سيدا، بل أنت عبد تماما. إحنا تركيبتنا كده بني آدم والجن ما ينفعش إلا أن نكون متبعين. يبقى أنت عبد وأنا متبع، فإن لم تتبع الحق ستتبع الهوى، مفيش تالت. وبعدين بقى أخوانا واحد يقول لك: لا لا لا، أنا مش عبد، أنا حر، ولو فتشت تلاقيه بيعبد بيت. خيبان دنيا وآخر. يوجد أحد في الدنيا ليس بعبد أبدا، يوجد أحد في الدنيا ليس بمتبع أبدا، كل بني آدم والجن عبيد متبعون، ولكن إما أن يعبد الله وإما سيعبد غير الله، إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع الباطل. أما يوجد رجل حر ليس بمتبع؟ ده مش موجود خالص. افهم هذا يتضح لك الأمر جهار النهار. يقول قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عندهم، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصونا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الجواب: لا أحد. يعني لا يوجد على وجه الأرض أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهي مثل ما قبلها، وهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله. وهدى الله هو القرآن، وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. اكتب جنبها: وهو الهوى المحمود. وهو الهوى المحمود. دليله، دليل الهوى أنه منه المحمود. دليله روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أغار، كلام عائشة، من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: من القائلة؟ فقلت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يبقى هوى إيه؟ محمود ولا مذموم؟ محمود، هوى محمود. علشان كده عند الترمذي، والسند إن شاء الله يقبل التحسين، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. يقول: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، يسارع في هواك. يقول أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة، ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، اللي هي: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والآخر الهوى، وهو المذموم، ما لهم لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. الأمر الخامس، وهو المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، وهذا المبحث طويل الذيل يحتاج إلى كلام كثير، أرجئه إلى اللقاء القادم. المطلوب منك الأربع محاور دولة ينحفظوا: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، المبتدع متبع لهواه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.